بسم الله الرحمن الرحيم. جراحات وآلام جراحات وآلام هذه الجراحات
التي يعيشها إخوة لنا في الدين وفي العقيدة يفتحون فتح أشياء أمام ناظرينا واعتدى على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى تراثهم الإسلامي ويمحى هذا التراث من الوجود والعالم الإسلامي ومن حواليه ينظر ولا يكاد يتحرك ولا يكاد
فهذه سرى
المسلمون الميليشيات الصربية المتقدمة الدبابات والمدرعات والمدفعيات الثقيلة والطائرات بما يملكون من سلاح خفيف كان اغلبها الحوت والسكاكين وبعد ساعات قليله من المقاومه الباسله سقطت المدينه.
وهذه مقدونيا.
مقدونيا كما تعلمون اقتسم اليونان نصفها الجنوب واقتسمت يوغوسلافيا نصفها الشمالي وتحاول استعاده هذه الهويه وتحاول المطالبه بالاستقلال لاغلبيه ساحقه من ابناء المسلمين ولكن لا يسمع لها
طبعا. وهذه كشمير
روح ينزل ثمن على ارض كشمير ولا شاء المسلمون ان يفرضوا الاسلام بحد السيف كما يدعي اعداء الاسلام ما بقي في الهند اليوم انسان طيب.
وهذه بورما
لبسوا ايضا جراح المسلمين في بورما هجر منها ربع مليون نسمة يعيشون على الحدود بين بنجلاديش وبورما تعرضوا في تهجيرهم لنفس ما تعرض له المسلمون في الهند وفي كشمير وفي بوسنة والهرسك وفي كل مكان محاولة تهزاء على الأعراض وعلى النفوس وعلى الأجساد وعلى الأموال.
بقيت فلسطين
جراحنا في فلسطين وقضية فلسطين هي قضية المسلمين الأولى والذي يحدث على أرض فلسطين ليس بغاية عنه واليهود يعتقلون عشرات الآلاف من المسلمين في سجونهم ويفعلون بهم ما يفعلون الصرب
إنهم أعداء الله
نعلم أنهم يتعاملون مع المسلمين بقسوة فارغة لا تعرف الرحمة ولا تعرف الإنسانية ولا تعرف الحق ولا تعرف الحق.
إنها جراحة برسالة من فتاة
خالص سأكتب رسالة إلى العالم الإسلامي يحملوا خجائر عبر هذا الداخل الذي يتعرض من كشمير المحرمة إلى كشمير المحرمة وألقت بنفسها في النهر بعد أن علقت تلك الرسالة في عنقها وحققت في أخطاء كامل الجسد إلى كشمير المحرقة رسالة إلى العالم الإسلامي تستجد به من هول ما يتعرض له المسلمون في قصة كشمير
المحرقة. عاصير خطر النجوم وجود فأين المطر فقدنا الأمان فأين المطر فقدنا الأمان وعما الظلام فأين الشموع وعما الظلام فأين
بداية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم جراحات العالم الإسلامي محاضرة قيمة ألقاها الأستاذ الدكتور زغلول النجار والآن مع الدكتور.
وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وعلى من تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وأحييكم مرة أخرى بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون جميعا أن جراح الأمة كثيرة وأن استعراضها ليس من قبيل تصفيق الجن الأمة لكي نستطيع أن نصل إلى العلاج الصحيح لها. فالمستقبل لهذا الدين والمستقبل لهذه الأمة وربنا تبارك وتعالى قد تعهد بنصر دينه وإعزاز جنده وكان حقا علينا نصر المؤمنين. كما ذكر أخي الكريم حيثما توجه المسلم لناظرين في أي مكان من أماكن الأرض يجد أمة الإسلام تنزف دما، ولكن لا بد لنا من حسن إعداد أولوياتنا ليس من قبيل الأهمية ولكن من قبيل العجلة في ضرورة الجري بالعلاج لإنقاذ الأمة لابد من تفسير هذه الجراح بتفسيرها الصحيح، ليس من قبيل القيمة والقدر كما ذكرت، ولكن له من قبيل الحاجة الملحة للاستعجال بالعلاج. وأول جراح هذه الأمة التي تنزف دما وتنزف شرفا وكرامة جراحنا في شبه جزيرة البلقان، جراحنا في البصنة والهرسك التي تمر على أرضها رحى حرب راح ضحاياها أكثر من 100,000 شهيد، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الجرحى والمعدين وملايين المطربين والمشردين واللاجئين. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه القضية فعلينا أن نعلم أن هذه البلاد شبه جزيرة البلقان عرف بالإسلام منذ القرن الهجري الثاني عن طريق التجار المسلمين الذين رحلوا إلى تلك البلاد، وكان أهلها من الأعراق السلافية القديمة يدينون بديانة نصرانية يؤمنوا بإنجيل برنابا ويعرفون باسم البغماليين، وكان هؤلاء البغماليون يتعرضون لإيذاء الرومان تعرضا شديدا، وتعرضوا إلى كثير من المذابح والانتقاص لأنهم لم ينزلوا على رأس الكنيسة الرومانية التي نادت بالتسليف، بينما كان إنجيل برنابا ينادي بالتوحيد ويبشر النهضة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحينما وصل إلى عند هؤلاء الناس خبر الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم أقبلوا على الإسلام طواعية واختيارا. ولذلك أؤكد بنص حديث إليكم على أن المسلمين في شبه جزيرة البلقان ليسوا من بقايا الأفراد الذين دخلوا هذه البلاد مع فتح القسطنطينية وما تلا ذلك من توغل جيوش المسلمين إلى قلب أوروبا الشرقية، ولكنهم أصول إسلامية حقيقية اعتنقت الإسلام لمحض اختيارها حينما وصلها نبأ هذا الدين عن طريق التجار المسلمين. في شبه جزيرة البلقان أكثر من 20 مليون مسلم، في يوغوسلافيا منها 6.5 مليون مسلم، يشكلون أكثر من 20% من تعداد سكان يوغوسلافيا، ويتركز هؤلاء المسلمون في جمهورية البوسنة والهرسك كما تعلمون. 6.5 مليون من المسلمين يتعرضون الآن لعملية إبادة جماعية كاملة، عملية تصفير عرقي كما يسمونها كاملة، على مرأى ومسمع من العالم كله دون أن يتحرك ضمير هذا العالم الذي أثبت إزالته بنفسه وأثبت أن هذه الحضارة التي يسمونها الحضارة الغربية ليست على خلق وليست على قيم وأنها أبعد ما تكون عن أبسط المعاني الإنسانية. 44% من شعب البصرة وجلست من المسلمين، ووصلت حكومة مسلمة إلى السلطة بانتخاب ديمقراطي الطريق الذي يرفضونه، ولكنهم لم يرضوا بأن تتولى قيادة هذه الجمهورية جماعة مسلمة فاهمة لدينها واعية لأحكام ربها منطلقة من كتاب الله سبحانه وتعالى ورسول نبيها فعلى عدة بوغوميتش وصحابته وأعزهم الله ونصرهم مسلمون ينطلقون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم واضح ووعي سليم، وأن هذا الرجل الذي قضى من عمره المبارك أكثر من 9 سنوات في سجون اليوغوسلاف دفاعا عن هذا الدين وتمسكا به واعتزازا بقيمه، والذي كتب كتابا بعنوان الإسلام والغرب موجود في السوق الآن تطلع عليه تنشر منه جميع الجرائد الأوروبية وبخاصة الجارديان والديلي ميل والميرور وتنشر صفحات من هذا الكتاب بعنوان البيان الإسلامي على عزة بوغوميتش. يقولون ان هذا العلم ينادي بالهوية الاسلامية لهذا الشعب في قلب اوروبا. واذا سمحنا له بان يقيم هذه الحكومة الاسلامية ربما افتتح الاسلام الساحة الاوروبية في اوروبا الشرقية بل في اوروبا الغربية في اكملها. 14% من ابناء جمهورية الصرب المعتدية من المسلمين يتمركزون في كوسوفو في الجنوب والتي يشكل المسلمون فيها من اصول البانية اكثر من 90% من ابناء 90% من 20% من ابناء جمهورية مقدونيا التي تحاول الاستقلال وتعيد كل دول اوروبا قبل هذا الاستقلال. 28% من ابناء مقدونيا من المسلمين. مقدونيا كما تعلمون اقتسم اليونان نصفها الجنوبي واقتسمت يوغوسلافيا نصفها الشمالي وتحاول استعادة هذه الهوية وتحاول المطالبة بالاستقلال لأغلبية ساحقة من أبنائها من المسلمين ولكن لا يسمع لها صوت. وتدعي اليونان أن الاسم اسم يوناني وأنها إذا اعترف أو إذا اعترف مقدونيا كجمهورية مستقلة لابد أن تختار لها اسما غير ذلك الاسم حتى لا تخالف بضم مقدونيا التي تحتلها اليونان الآن. وهذا الجبل له قصة مؤلمة أن الإسلام انتشر بين أبناء هذا الجبل طواعية واختيارا ليس بحد السيف كما يدعون، ولكن حينما أدرك أحد القيادات النصرانية في هذا الجبل سرعة انتشار الإسلام بين أبنائه حرض النصارى في ليلة عيد الميلاد منذ عدة قرون للخروج ليلا لاغتيال المسلمين وهم آمنون في مكاسبهم. قتل في هذه الليلة عشرات الآلاف من المسلمين ظلما ذلك خوفا من انتشار الإسلام في جمهورية جبل الأسد. وأنتم تعلمون أن هذه الأعراق السلابية أعراق تتميز بالقسوة وبالشدة وبالاندفاع العاطفي الأهوج، وإذا استطاع قائد ما أن يحرك هذه الأعراق من منطلق الدين أو من منطلق العصبية فإنهم يتحركون كالوحوش الكافرة لا يحول بينهم وبين ظلمهم واعتدائهم شيء. هذا هو وضع المسلمين في هذه الجمهورية أو هذه الجمهوريات المظلومة. والحق يقال أن القيادات الإسلامية في هذه الجمهورية حذرت من هذا الموقف منذ سنوات. لقد وقف وزير خارجية جمهورية البوسنة والهرسك ولم يجد من المسلمين أذنا صاغية، ووصلوا إلى ما وصلوا إليه الآن من مأساة يبنى لها القلب ويبنى لها الجبين. الآن تحتل القوات الصربية والكرواتية أكثر من 80% من أرض جمهورية البوسنة والهرسك. نعلم أنهم يتعاملون مع المسلمين بقسوة بالغة لا تعرف الرحمة ولا تعرف الإنسانية ولا تعرف الحق ولا تعرف العدل. السبب في ذلك أننا تأخرنا في إمداد إخواننا بالسلاح اللازم. وتعلمون أن هذه الجمهورية جمهورية فردية بدأت بسوها في تكوين حكومتها ولم يكن لها جيش مستقل، وقد بدأ عز علي عز فوقوفيتش أعزه الله ونصره بتكوين ميليشيات تحمل السلاح الخفيف لضبط الأمور في داخل هذه الجمهورية. ولكن هو يواجه رابع أو خامس أكبر جيش في أوروبا الجيش اليوغوسلافي، وهذا الجيش مزود بعتاد وبسلاح متطور، ويوغوسلافيا دولة منتجة للسلاح واغلب مصانع السلاح تقع في صربيا. وقد حذر علي عز الدوغوبيتش من هذا الموقف وقال نحن دولة ناشئة نريد تكوين جيش، ويقول ان السلاح ملأ بالسلاح، ولكن ثمن الرشاش الصغير ارتفع من 100 دولار الى 300 دولار. اغيثونا بالمال لكي نزود كل بيت من بيوت المسلمين برشاش يحمي به ثمنه وعرضه. وتأخرنا عليهم في ذلك تأخرا طويلا، وكانت النتيجة هذه المأساة التي يعيشها إخوة لنا في الدين وفي العقيدة، يذبحون ذبح الشياة أمام ناظرينا، يعتدى على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى ممتلكاتهم وعلى تراثهم الإسلامي، ويمحى هذا التراث من الوجود، والعالم الإسلامي من حواليهم ينظر ولا يكاد يتحرك. والسبب الحقيقي في هذه المأساة هي أن الصرب دولة عسكرية متطورة تملك رابع أو خامس أكبر جيش في أوروبا، وأنها تمد الميليشيات الصربية في البوسنة والهرسك بكل أنواع العتاد والسلاح. وتذكر الدراسات الاستراتيجية المنشورة مؤخرا أن الميليشيات الصربية تبلغ أكثر من 76 ألف مقاتل، مزودة بأحدث أنواع الأسلحة الثقيلة، طائرات وسدادات ومصفحات مدفعية رعية المدى، الصواريخ، راجمات الصواريخ من كل حجم ومن كل نوع، وكميات هائلة من الذخيرة لا تتكلم. تشكل الجيش الكرواتي من أو الميليشيا الكرواتية في داخل البوسنة والهرسك 50,000 مقاتل، هم أيضا مزودون بأعلى أنواع السلاح، لأنكم تعلمون أن كرواتيا دولة كاثوليكية، تعاطف معها كل الكاثوليك في العالم حينما تعرضت أجداد الصرب، وتحركت الدول الكاثوليكية المحيطة وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا والمجر بمعاونة الكروات، وبسرعة بالغة تكون الكروات جيش عصري متقدم مزود بأحدث أنواع السلاح. وصار كرواتيا أن تمد ميليشياتها في البوسنة والهرسك بأسلحة ثقيلة متطورة. عدد المجاهدين المسلمين يتراوح بين 30,000 و 50,000 مجاهد، أغلبهم مزود بأسلحة خفيفة. هذا التفوق العددي لم يكن وحده مهما، هذا التفوق في العدد لم يشغل بال المسلمين، لأنهم كانوا يعتقدون ولا يزالون أنهم يحاربون من أجل قضية عادلة، من أجل استقلالهم، من أجل تمتعهم بحقوقهم الدينية المشروعة التي حرموا منها طويلا. لكن التفوق في السلاح كان ملحوظا، وصارع مجلس الأمن للأسف الشديد لحصر توريد السلاح إلى المنطقة، فأدى إلى هذا الخلل في الالتزام العسكري. يشير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن في إحدى نشراته المتأخرة إلى أن الميليشيات الصربية في البوسنة والهرسك تملك أكثر من 300 دبابة وأكثر من 200 عربة مصفحة وأكثر من 40 طائرة، بالإضافة إلى مئات المدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ وكميات غير محدودة من الأعداد والذخيرة، وأنها بحكم اتصالها بالصرب فإنها لا تعلم البلد العسكري بين وقت وآخر. كذلك الكروات مزودون بمعدات عسكرية ثقيلة حصلوا عليها من جمهورية كرواتيا المجاورة، بينما المسلمون لا يملكون أي أسلحة ثقيلة سوى ما غنموا من أعدائهم خلال معارك، وليس لديهم من الذخيرة إلا كميات ضئيلة جدا يتعاملون معها بحرص بالغ. ويروي احد المراقبين الصحفيين انه في معركة ضرب كان معدل اطلاق الصرب الميليشيات الصربية على المسلمين يبلغ 7 أضعاف معدل رد المسلمين عليه، لان المسلمين ليس لديهم ذخيرة كافية فلا يخلصون بالطلقة الا بعناية شديدة. التفوق في العمق الاستراتيجي، كل من الميليشيات الصربية والكرواتية لها عمق رئيسي في دولة صربيا ودولة كرواتيا المجاورة، يجدون من يحميهم ويدافع عنها، وإذا ضاقت المعركة وحذر الأمر يجد القوات تدافع من جيش صربيا أو من جيش كرواتيا يدافع عن هذه الميليشيات. أما المسلمون فهم محاصرون في داخل الكماشة وسط ضخم من النصرانية الحاقدة الكارهة للإسلام وللمسلمين، لا يجدون بعد الله إلا دعاء الصالحين، ليس له بعد الله الا دعاء الصالحين. هذا العنف الاستراتيجي جعل المعركة غير متكافئة تماما. كلما ضيق المسلمون على الصرب في الجهة الصربية جاءهم مدد من صربيا المجاورة للجيش الكبير يعتبر رابع او خامس جيش في اوروبا. وكلما ضاقت ساحة الحرب بالكروات جاءهم مدد من كرواتيا المجاورة والمسلمون محاصرون في الوقت. الحظر الدولي للسلاح كما ذكرت مؤامرة دولية الهدف منها حرمان المسلمين من السلاح، لأنهم يعلمون تمام العلم، العالم كله يعلم تمام العلم أن روسيا واليونان وغيرهما من الدول الأفريقية تبث الصرب بكل أنواع السلاح، وصربيا دولة منتجة للسلاح لذاتها، هي لا تحتاج إلى سلاح ثابت، ولكن في معانا في جعل المعركة معركة غير متكافئة. تسهم هذه الدول الأرثوذكسية في دعم الصرب بالنفط والنفط وبالسلاح والمواد الغذائية على مرأى ومسمع من العالم كله. كما أن كرواتيا تمدها الدول الكاثوليكية المحيطة، وهي بدورها تمد ميليشياتها في داخل جمهورية بوسنة والهرسك. ويبقى الحرب قابلا للتطبيق فقط على المسلمين. وللأسف الشديد يتكرر على مرأى ومسمع من كل العالم أن هذه أرض تدور فيها معركة فاشلة، وليس من شتمة إمدادها بالسلاح، وأن منع السلاح عنها هو أقرب وسيلة لإخماد جذوة هذه الحرب. والناس كلهم يعلمون أن السلاح يتحرك إلى الميليشيات الصربية وإلى الميليشيات الكرواتية في داخل البوسنة والهرسك بكميات هائلة، وأن الوحيدين المحرومون من السلاح هم المسلمون، وأنهم هو المعتدى عليهم على دمائهم وعلى أعراضهم وعلى ممتلكاتهم، وأن المنع هذا باعتراف كبار الكتاب في الصحافة العالمية المقصود به المسلمون وحدهم. وحظر سوري على كل من نشاط الصرب والصروات التي يصلها مدد مستمر من السلاح من دول المجاورة، والمقصود بالحظر حقيقة هم مصيب الوسطى والجنس. وقد أكد ذلك تقرير لجريدة الدارجة البريطانية نشر في 3 نوفمبر الحالي، جاء في ما ترجمته بالحظر إن الحظر يقينا هو في صالح الصرب. فكرواتيا استطاعت أن تبني قواتها لأنها نجحت في اختراق الحظر المطلوب، وحظرت على ما تريده بالسلاح عبر حدودها الساحلية الطويلة مع الغرب. أما المسلمون فإن الحصار المضروب حولهم من جانب كل من الصرب والقوات وقد قطع الطريق على كل أمل لهم في الحصول على سلاح يدافعون به عن أنفسهم. وهذه استغاثة الإخوة في هذه الحكومة المسلمة يقول مدونا للسلاح، وإلا سنتعرض لنذبحة تعيد المذابح التي تعرضنا لها في التاريخ القريب. ثم هناك كارثة كبرى وهي تواطؤ القروات الكاثوليك مع الصرب الأرثوذكس لخيانة المسلمين. تواطؤ عجيب ويأتي في الساعات الحرجة. كنا نظن أن القروات الذين تعرضوا لمذابح الصرب لشهور طويلة هدمت بيوتهم وأماكن عباداتهم ومدارسهم واعتدي على أعراضهم وعلى بلادهم من الصربيين، وكانوا يجأرون بالشكوى إلى العالم من قسوة الصرب في تعاملهم معهم. كنا نظن أن هؤلاء الناس سيكون بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم للمسلمين أن يقفوا معهم صفا واحدا في مواجهة هذه الغارة الشرسة للصرب المعتدين، ولكنهم كانوا المسلمين في كل الساعات الحرجة. فعلى الرغم من أن الحرب اليوغوسلافية قد بدأت لدينا الصرب والكروات، وعلى الرغم من أن كرواتيا قد تعرضت لتغيير شامل من القوات الصربية المعتدية قبل اشتعال معركة البوسنة والهرسك، إلا أن الكروات قد خانوا المسلمين وتواطؤوا مع الصرب، فقد ثبت أن عددا من صفقات الخيانة القذرة كما تصفها الصحافة الغربية الخيانة القذرة للكرواتيين قد أخذت بين الصرب والكروات لتبادل المواقع العسكرية من أجل إيقاع المسلمين وإبادتهم في أكثر من حالة في أكثر من موقع. سبب آخر أن الميليشيات الصربية انتحرت من جزيرة بريفلاكا جنوب مدينة دوبروم في جنوب غرب الجمهورية، وذلك لصالح القروات. سلمت الجزيرة للقروات في مقابل انسحاب القوات القرواتية من منطقة روغانسكي بروت ذات الأغلبية المسلمة، مما أدى إلى احتلال الميليشيات الصربية لتلك المدينة واحتلال مدينة أخرى ذات أغلبية إسلامية كبيرة هي مدينة بانيشي. ورأيت على شاشات التلفزيون كيف أن الصرب المعتدين كانوا يتقدمون بالدبابات والمطفحات والمدفعية بعيدة المدى وراجمات الصواريخ تحت حماية الطائرات المقاتلة، ويجاربهم المسلمون بالتكاكين وبالأسلحة البيضاء وبالفؤوس. كان القروات يتولون الدفاع عن هذه المدينة باتفاق مع المسلمين، ثم انسحبت قواتهم فجأة قبل هجوم الميليشيات الصربية بساعات قليلة بعد أن سحبوا كل أنواع الأسلحة من المسلمين، بل وحالوا دون وصول إمدادات من السلاح للمجاهدين المسلمين. سحبوا كمية هائلة من الأسلحة والذخائر، وتركوا المسلمون يدافعون عن أعراضهم وعن دمائهم برؤوس الفؤوس وبالسكاكين. وكانت معركة غير متكافئة، فبذل فيها المسلمون أقصى ما يستطيعون، ثم سقطت المدينتان وبقيت أغلبية إسلامية ساحقة. وكنت ترى المسلمين يتحركون من هاتين المدينتين جنوبا بعد أن احتلتهما قوات الصرب المعتدية في ذل وانتقاص يدمى لهما قلب كل مسلم. الشيوخ والعجائز والأطفال والنساء المصابون شيء يدمى له القلب، والعالم المسلم من حولهم لا يكاد يتحرك. هرب المسلمون الميليشيات الصربية المتقدمة بالدبابات والمرضعات والمدفعية الثقيلة والطائرة بما يملكون من سلاح خفيف، كان أغلبها الفؤوس والسكاكين. وبعد ساعات قليلة من المقاومة الباطلة سقطت المدينة وعطلت مجلة القانون البريطانية هذه الصفقة القريرة بين الصدر والقوات، لأنها كانت خيانة عظمى لمسلمي البوسنة والهرسك، خيانة لكل صور القيم الأخلاقية التي يتعارف عليها في المعارك العسكرية، وأنها كانت من بشائر التفارق بين الطرفين المتقاتلين على جثث المسلمين. وتتكرر مثل هذه الخيانات من القروات كل أسبوع تقريبا، حتى أصبحت النتيجة أن كل من الصرب والقروات اليوم يتقاسمون غالبية أرض بوسنة وهرسك، ولم يتبقى منها في أيدي المسلمين سوى العاصمة سراييفو وبعض الجيوب التي يتكتلك فيها المهاجرون المسلمون والتي يتعرضون فيها لعملية قصف وحشي مستمرة على مدار 14 ساعة من الميليشيات الصربية، ولا يكاد هذا الوقت صمت أو خط يتوقف كما تصف وسائل الإعلام الأمريكية. وقد نشرت جلة تايم الأمريكية تقريرا عن الصفقات القادرة التي تمت من الصرب والقوات باقتسام أراضي البوسنة والهرسك وإنهاء وجود المسلمين فيها. ومن الغريب أن الصربيون لا ينكرون ذلك، العالم كله يقول هذه حرب عرقية لا علاقة لها بالدين، بينما الصرب سواء في جمهورية صربيا أو على لسان قيادة الميليشيات الصربية للبوسنة والهرسك يقولون هذه حرب دينية، حرب خالدية جديدة الهدف منها إثناء الوجود الإسلامي في القارة الأوروبية. من أعظم أسباب هذه الكارثة خيانة المنظمات الدولية،
للمسلمين في البوسنة والهرسك. وأبرز صور هذه الخيانة خيانة الوسيطين الدوليين سايروس فان ولورد أوين. سايروس فان الأمريكي كان وزيرا سابقا للخارجية في أمريكا، ولورد أوين كان وزيرا للخارجية السابق للخارجية في بريطانيا، وكلاهما يتعاون على إغماط حقوق المسلمين وعلى التعميع على جرائم الصربيين حتى تنتهي هذه المعركة للقضاء على المسلمين في جزيرة البلقان. لا قدر الله كلاهما كلا الوسيطين يؤمن أن الطريق بين الانفراد ودغرس لا بد أن يؤثر، وقيل وجودهما في محاولة التوسط في حل هذه الأزمة كان كل همهما هو عقد صلح مفترض بين الصدر والقرص وتأمين الطريق بين بلغراد ودغرس، وأنهما يسعان حقيقة لإعلام صلح قريب بين الجمهوريتين الصدر والقرص، ويبدأن ذلك بالسعي لإعادة طرق المواصلات طرق البرية السكك الحديدية المواصلات الهاتفية الهاتفية البث الإذاعي طرق الخطوط الكهربائية والطاقة والطاقة المختلفة الغاز والنفط إلى آخره، ثم خيانة الأمين العام للأمم المتحدة الذي ينسب للأسف الشديد إلى دولة عربية مسلمة، فقد فقد مسلم البوسنة والهرسك الثقة في دور الأمين العام للأمم المتحدة كما أعلنوا إيران، الذي صرح تحيزه الواضح بنصر الصرب المعتدين، وذلك من خلال ملاحظات عديدة. أولها عدم تحركه لإرسال قوات فاصلة بين القوى المصطدمة أعضاء البعض كما حدث بين الصرب والكروات. هناك 50,000 جندي من قوات الأمم المتحدة قامت بالفصل بين القوات المتحاربة بين الصرب والكروات، لم يرسل من قوات الأمم المتحدة إلا قوات مراقبة تشهد دائما بخطأ المسلمين وتنسب كل جريمة يقوم بها الصرب لقوات المسلمين. ثانيا إخفاء المعلومات الخاصة بعمليات التطهير العرقي والتعذيب والإبادة الجماعية سواء في المعسكرات معسكرات الاعتقال التي وضع فيها المسلمون بعشرات الآلاف أو العمليات الوحشية التي قاموا بها عندما يدخلون لأي قرية أو مدينة مسلمة. حجب هذه المعلومات بالرغم من وصولها إليه للمندوب الأمم المتحدة عن المنظمة الدولية لشهور طويلة. تحيزه الواضح إلى جانب الصرب في التقارير التي يقدمها إلى مجلس الأمن من مثل التقرير الذي قدمه في الأسبوع الأول من هذا الشهر إلى المجلس عن انتهاكات الحظر الجوي فوق البوسنة والهرسك حين وصفت الطائرات الصربية المعتدية بأنها طائرات مجهولة وبأنه غير متأكد إن كانت طلعت تلك الطائرات ذات طبيعة عسكرية أم مدنية، وهو أمر مريب ومستغرب من رجل في منطقه حيث يعلم العالم كله أن طائرات عسكرية صربية قامت بهدم مدن مسلمة وتدخلت في ساحة معركة القتال، وهو يعلم تمام العلم أن المسلمين لا يملكون طائرات، ويعلم تمام العلم أن كرواتيا ليس من مصلحتها إرسال طائرات إلى ساحة المعركة. ثانيا خيانة الحكومة الأمريكية، فعلى الرغم من تنصل بوش بتدخله في هذه الأزمة، على الرغم من استغلال كلينتون لهذه الأزمة كوسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية أثناء حملته الانتخابية، على الرغم من أن كلينتون قابل الرئيس علي عزة ديبوفيتش عزه الله وسأله لماذا لا تدعوني إلى زيارة سراييفو ليستغلها استغلالا سياسيا، ولكن الرئيس علي عزة ديبوفيتش لم يوقنه من ذلك وقال له أنا أخشى أن تستغل هذه كوسيلة دعاية انتخابية ومن الأفضل أن أنتظر حتى تحسم معركة الانتخابات بينكما، وارى من سينتصر ومن سيهزم، ثم ادعو الذي ينتصر ليرى بنفسه مدى الظلم الذي حاق بالمسلمين على ارض الحسنى والنجم. وانتم تدعون ان هناك نظاما عالميا جديدا، تدعون ان امريكا هي طليعه هذا النظام، وانها تتدخل من اجل رفع الظلم الذي يقع على الناس في اي مكان من العالم، وهذا ظلم صارخ يفوق في حدته ويفوق في قسوته ما حدث على ارض الكويت. فلماذا لا تستحلوا لانقاذ هؤلاء الضحايا؟ ووعد كلينتون بانه اذا نجح في الانتخابات انه سيدخل امريكا في حسم هذه القضيه على ارض الوطن ونفسه، ولكن بعد نجاحه اظن الاله العسكريه في الولايات المتحده الامريكيه تعلن باستمرار انها ترفض التدخل العسكري في ارض الوطن ونفسه. ثم اكبر من ذلك هي نفسه من روسيا وفرنسا وبريطانيا دول كبرى لها كراسي في مجلس الامن، كل منها يدعى موقف الصدق على الرغم من اعترافها بالاعتداءات الصارخه لهؤلاء المجرمين، وكل منها يلوح باستخدام حق الفيزا لايقاف اي قرار ادانه للصرف يصدر عن مجلس الامن. وهي دول لنا فيها صداقات وعلاقات وطيده وسفراء تبادل تجاري في صالحه، كل من هذه الدول روسيا وفرنسا وبريطانيا كل منها لنا معه علاقات تجارية، يعني يختل لذات تجاري إلى صالحه في كل الحالات. دفع إلى روسيا آلاف الملايين من الدولارات في بشهور قليلة، وكان يمكن أن تستخدم هذه الدولارات بالضبط على روسيا لعدم الوقوف هذا الموقف الجائر الظالم المنحاز الذي ليس له ما يبرره، ولتنطق على فرنسا التي تتعامل معنا بميزان تجاري في صالحها في آلاف الملايين من الدولارات، وتقف هذا الموقف الجائر الظالم الذي ليس له ما يبرره، ويقول بالنار وتقول قياداته انه لم يسمح لقيام دوله اسلاميه اصوليه في قلب اوروبا. وكذلك بريطانيا الدوله المواوله التي تبيع لنا السلاح لالاف الملايين من الجماعات السببيه لكل دول على الاسلام، والتي بيننا وبينها تبادلات تجاريه بالاف الملايين من الجماعات السببيه. أخذ هذا الموقف المراوغ الذي لا لون له، والذي تقصد به إعطاء الفرصة للصرب لإنهاء هذه القضية لإخلاء المسلمين في أرض الأخنة والنصر. ثم خيانة أكثر من 80 دولة من دول العالم اعترفت كلها جمهورية الأخنة والنصر، وترى هذه الجمهورية تبات وتختفي من الوجود وتحتل غالبية أراضيها دون ان يتحرك اي منها لاحقاق الحق وانفاخ الباطل. فوق ذلك كله تاتي الصرمه الكبرى، تخاذل حكومات الدول المسلمه تخاذلا مخزيا مجريا من ان تقول كلمه الحق او ان تقف موقف الشرف مع اخوه لهم في العقيده يتعرضون لاباده عرقيه واستئصال من الجهور وإقناع إلى حد الإرادة الكاملة. الأمة الإسلامية تخاذلت في مجلس المسلمين في الوطن والنجم، وليس هذا كلامي بل هو كلام كل المسؤولين في حكومة الرئيس علي عزة بوغوبيتش عزه الله. إن قلوبهم تقطر دما من موقف حكومات العالم الإسلامي من هذه المعركة التي كانوا يتخيلون أن العالم الإسلامي لن يتركهم وحدهم فيه، مع علم العالم الإسلامي بموقفهم الحالي، وهم يعلمون أن الشعوب المسلمة بذلت ما تستطيع أفرادا وجماعات المشاركة في جهاد إسلامي حقيقي على أرض الوطن والأرض، وقد استشهد من أبناء هذا البلد الطيب نفر غير قليل، وهم الوحيدون الذين رفعوا عنا شيئا من الحرج وشيئا من الخزي وشيئا من العار الذي يجب ان يجلل هذه الامة التي تركت 6.5 مليون مسلم يذبحون ذبح الشياء امام ناظر العالم كله، ولم تتحرك لهذه القوى لتشكل 1500 مليون نسمة لم يتحرك منهم احد على المستوى الرسمي ليفعل فعلا ايجابيا واضحا من اجل انقاذ هؤلاء المسلمين.
على الرغم من ان الشعوب المسلمه قد كانت تنفي وجهها
وان منظمات الاغاثه
في العالم الاسلامي
كان لها دور مشرف ولا يزال
في حدود امكاناتها، الا ان موقف الحكومات المسلمه
في مجموعها كان ولا يزال موقفا مخزيا باستثناء عدد محدود جدا منها، فان هناك حكومات تقدميه لها موقفها المتعاطف مع الطرق. كيف يكون ذلك ذاك؟ ماذا يمكن ان يكون رؤساء هؤلاء الحكومات والمسؤول عنها؟ ماذا يمكن ان يجيب ربهم يوم القيامه حينما يسائلهم ماذا فعلتم لهؤلاء الابرياء من ابناء عقيدتكم الذين يبادون امام ناظريكم ثم تكفون مع الطرق؟ هناك حكومات انخدعت الاشاعات التي روجها الصرف لان الحكومه المسلمه في البوسنه والهرسك هي حكومه اصوليه. نحن نعلم ان هذه الاشاعات اطلقها الصرف لكسب الراي العام العالمي ليس اكثر ولا اقل. فالاسلام لا يوجد هناك اسلام اصولي واسلام غير اصولي. الاسلام لا صحه له الا الاسلام. لا يجوز لنا ان نضيف الى الاسلام اصوليه. هناك اصوليه نصرانيه نعم التي يعاب عليها انها تلتزم بحقيقة النص التوراتي والانجيل التزاما اعمى لا يوجد فيه شيء من البصيره، لكن الاسلام ليس فيه شيء من ذلك. نعلم ان النصوص التوراتيه والانجيليه محرفه والالتزام الحصر بها قد يؤدي للناس الى ضيق في الافق وقصور في التصور وعجز عن المعايشه في العصر، لكن الاسلام حملت اخر رسالات سماويه واكملها المسلمون، حملت اخر رسالات سماويه واتمها واكملها واشملها، والرساله الوحيده التي حفظت بحفظ الله بنفس اللغه التي مدت فيها كلمه كلمه وحرف حرف. لا يوجد عندنا اسلام اصولي واسلام غير اصولي. كل من يشهد انه لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم شعائر هذا الدين وينطلق من تصوره لقضايا الحياة كلها والقضايا الآخرة من الكتاب والسنة مسلم، لا يزيد في وصفه كان أصوليا غير أصولي، فلا يوجد عندنا هذا الوصف. هذا الوصف أصلا يعني طبع وصيغ للنصارى متشددي النصارى، ولكنهم حاولوا أن يستفيدوا من الدعوة الباطلة بأن هذه حكومة أصولية وأنها ستصدر الأصولية وتصدر العنف إلى أوروبا وللعالم الإسلامي، فاتخدع بعض حكومات العالم الإسلامي بهذا الادعاء فوقفت مع الصرف ضد المسلمين. ظهرت هذه الدول وهذه الحكومات بجهل أو بغباء أو بكلاهما معا أن وقوفها مع الأخرى وتجد الوقوف مع الأصولية التي تحاربها بديارها فوقفت مع الصرف. هناك حكومات دول مسلمة احتجبت المبالغ التي تبرع بها اهل الخير للجهاد في البوسنة والهرسك ولإيواء المشردين، إيواء هؤلاء الجياع المحاصرين الذين ضيق عليهم في كل امر من امور حياتهم. جمعت هذه الاموال لترسل لهؤلاء المساكين المضطهدين وصادرتها حكومات اسلامية ومنعتها من التحرك الى مستحقين، ولا نكاد ان نجد جوابا لذلك غير تفرق حكومات الامه الاسلاميه واختلافها على هذه القضيه. وعد كثير من رؤساء الدول الاسلاميه الرئيس علي عزة بوبيتش وسفرائه ومندوبوه الذين تحركوا وطافوا بالعالم الاسلامي، وعد كثير من رؤساء الدول الاسلاميه هذه الوفود والرئيس على عزة نفسه بمساعده كبيره، ولكن بقيت هذه المساعدات في اقامه الوعود حتى يومنا هذا. هذا جرح من جروح الامه الاسلاميه لا زال يبكي، وفي تقديري انه اولى هذه الجروح بالتصليب القضيه العاجله الملحة الخطيرة التي على أساس للطريقة في حفظها إما أن يكون للمسلمين في أوروبا وجود أو ينتهي هذا الوجود الإسلامي في أوروبا. لست أقول ذلك من قبيل التشاؤم، فالمسلم لا يعرف التشاؤم. نحن نعلم أن كل نفس لن تغادر هذه الحياة إلا بإذن ربها، وإلا عندما تستوفي أجلها ورزقها، وأن الذين يموتون في ساحة القتال أو في هجمة غادرة في ليل بهيم على آمنين في بيوتهم من كبار السن والنساء والأطفال إنما يستوفون أجلهم، لا نحن بفراقهم، لأننا نعلم أن أجرهم على ربهم، ونسأل الله تعالى أن يتقبلهم في أجل الشهداء. ولكن الذي يدرس تاريخ هذه المنطقة المليئة بالأحداث يعلم أن البغداديين من أهل هذه المنطقة الأصيل تعرضوا من قبل للطنابل بارغ الأثر وبارغ العنف من الإمبراطورية الرومانية، وحينما دخلوا إلى الإسلام زاد اضطهادهم، وفي أواخر القرن الرابع الهجري وصل المشارقة إلى أرض يوغوسلافيا من منطقة طاقة البوسنة. كانوا هؤلاء قبائل متحركة، وجد الأعراق الإسلامية هذه كانت تتحرك من شرقية روسيا إلى أوروبا الشرقية بسهولة، فتحرك الإسلام الإسلامي إلى أرض يوغوسلافيا. فتحت القسطنطينية 380 هجرية، ثم فتحت بلغراد 361 هجرية، وحكم المسلمون هذه البلاد أكثر من 550 سنة، حكمها المسلمون وأقاموا فيها عدلا يشهد به الأعداء قبل الأصدقاء. ثم شاء الله انقضوا الخلافة العثمانية، وفي سنة 1896 هجرية اضطرت دولة الخلافة للتخلي عن أرض يوغوسلافيا لجمهورية النمسا والمجر. وحينما خرجت جنود الخلافة الإسلامية من هذه الديار فوض المسلمون باختيار أمر من ثلاث، إما التنصر أو الهجرة إلى تركيا أو القتل. وهاجر في هذه السنة أكثر من 4 مليون مسلم إلى تركيا من الأعراق السلامية الأصيلة من أبناء المنطقة الذين عاشوا فيها لقرون طويلة، صدرت أملاكهم واضطروا إلى الهجرة إلى تركيا. وقتل من قتل، كثير منهم قال نحن نريد أن نبعث إلى الله تعالى من هذه الأرض، وليكن ما يكون. قتل منهم من قتل، ويروي لنا التاريخ انه في هذه الفترة قتل اكثر من ربع مليون مسلم، اكثر من ربع مليون مسلم قتلوا على ارض يوغوسلافيا الظالمة بايدي هؤلاء السرد المجرمين الذين يعتدون الان على المسلمين. وشاء الله ان تبقى هذه النبتة الاسلامية في هذه الارض الظالمة. صار المسلمون في ثورات متعددة للحفاظ على هويتهم الإسلامية، وقد بذلت جهود طائلة كما بذلت في أي أرض أخرى لضبط هذه الهوية. صاروا لابتعادة هويتهم الإسلامية ونجحوا في ذلك، وكانت لهم محاكمهم الشرعية، وكانت لهم تقاليدهم الإسلامية في معاملاتهم، حتى كانت الحرب العالمية الأولى سنة 1914 الميلادية 1933 هجرية قامت الحرب العالمية الأولى واندلعت شرارتها الأولى من سرايب، حيث كان ولي عهد النمسا والمجر في زيارة في تلك المدينة، فقتله أحد الصربيين وفضيلته معه قتلها أيضا، فاندلعت شرارة الحرب العالمية الأولى، وانتهت هذه الحرب بالسقوط في مولية النمسا والمجر، ووقعت يوغوسلافيا تحت سيطرة الصرب حكومة أرثوذكسية ظالمة، تعرض المسلمون في غلها إلى اضطهاد لا يقل في شدته عما نراه اليوم. سنة 1920 ميلادية 1937 خلال السنة الأولى من حكم الطرب الغصن والهزك تم تدمير وإحراق 270 قرية ومدينة وقتل آلاف المسلمين ونبح 600 ألف مسلم إلى خارج يوغوسلافيا. سنة 1938 هجرية نجح المسلمون في تأسيس الحزب الإسلامي برئاسة الدكتور محمد تراهو وقد شاء الله سبحانه وتعالى أن نتحرك عدد من أبناء هذه البلاد المسلمة إلى الأزهر الشريف وأنه شيخ جميل اسمه محمد الخنجي تعلم في الأزهر وعاد ليؤسس عدد من الحركات الإسلامية الصحيحة على أرض يوغوسلافيا. ثم قامت الحرب العالمية الثانية في 1939 ميلادية وفي الفترة بين الحربين العالميين صرخ لها أحد نواب إيدو عقد القتل سريعا قبل أن يأتي إيدو للسلطة. صرخ أحد نواب إيدو واسمه جيلا كتب كتابا بعنوان أرض بلا عدالة لان ولو جد هو صربي أرثوذكسي وأحد نواب رئيس الجمهورية كتب يروي مأساة المسلمين في يوغوسلافيا بين الحربين العالميتين الأولى والثانية كتاب يدمى له القلب لا يقل في عنفه وفي ظلمه وفي استهتاره بكل القيم الإنسانية وبكل كرامة الإنسان عما يدور الآن على الساحة. والكتاب موجود ويمكن أن تقرأوه والله من ذلك بقي للمسلمين نبتة قوية في هذه البلاد. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وقعت يوغوسلافيا تحت الهيمنة الشيوعية شكلت عقابات صربية تدعى عقابات الشتنك قامت بإضطهاد المسلمين في ظل غفلة الناس والأزمة التي غارت بعد انتهاء العربية الثانية ومحاولة يوغوسلافيا الخروج عن جدار الشيوعية الحديثة. ولكن في ظل تيتو استطاع المسلمون ان ياخذوا شيئا من حقوقهم وان يستعيدوا تنظيم صفوفهم وشاءت العلاقه التي كانت بين بعض الدول الاشتراكيه التي دعت اشتراكيه العالم الاسلامي وبين يوغوسلافيا بصفه عامه ان يوجد صله بين المسلمين في يوغوسلافيا وبين بعض الدول الاسلاميه فتعلموا من ابناء الحركه الاسلاميه ونقلوا هذه التجربه الى يوغوسلافيا وكان من قادة هؤلاء الرئيس علي عزة الروميتش اعزه الله ونصره فعدنا في الازهر الشريف وعاد الى يوغوسلافيا ليدافع عن الهويه الاسلاميه للشعب المسلم في جمهوريه البوسنه والهرسك بل في شبه جنوب من البلقان الشرقي وله كتاب كما ذكرت اسلام لبريجيس سانجوستا اسلام الشرق والغرب من اجمل ما يمكن ان يقرا رجل صحيح واعي عالم مندمج سجن 9 سنوات كاملة من أجل الإسلام وقف في محاكماته المتعددة وقفة صلبة معتزا بدينه معتزا بربه متأسيا بالسلف الصالح الذين لم تكن تريد لهم قناعة أمام ظلم الظالمين أو تجبر المتجبرين. وأسأل الله تعالى في هذه الليلة المباركة أن يكتب له ولجنده ولمن حوله والعز والنصر حتى يعيد الإسلام في هذه الأرض عزه ومكانته الجديد. جرح المسلمين التالي جرح ينزف ثمن على ارض تشبيه المسلم وانتم تعلمون جميعا ان الاسلام حكم الهند لمئات السنين ولا شاء المسلمون ان يفرضوا الاسلام بحد السيف كما يدعي اعداء الاسلام ما بقي في الهند اليوم انسان غير مسلم. ولكن سماحة الإسلام تركت كل صاحب عقيدة على عقيدة ثم جاء الاستعمار البريطاني الذي احتل الهند لسنوات طويلة ولقي من كشمير مقاومة شديدة فكشمير منطقة جبلية أهلها أشداء قاوموا الاحتلال البريطاني ولم تدخل القوات البريطانية إلى كشمير إلا بعد سنوات طويلة من احتلالها للهند وحاولوا جهدهم حفظ الهوية الإسلامية لهذا البلد المسلم، فلم يفلحوا. فبعد خروجهم من شدة القارة الجنوبية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سنة 45 قسموا كشمير إلى نصفين، نصف عقود باكستان ونصف عقود الهند، علما بأن نسبة المسلمين في كشمير المحتلة هذه كانت تفوق 92% حينما خرج منها البريطانيون، ولكن فعلت بريطانيا أنها لا تترك أرضا احتلتها بدون مشاكل، وأنها تترك في كل منطقة مشكلة لا تؤدب ولا تكتب لها شيء من الاستقرار. وانظروا إلى مشاكل العالم كله، كل مشكلة قائمة العالم لبريطانيا أصبع فيه، الهند وباكستان، تركيا واليونان، قضية فلسطين، شمال قدس وجنوب قدس، شمال السودان وجنوب السودان، العراق والكويت، كل الحدود المصطنعة التي أقامتها بين الدول العربية والإسلامية، لا في مشكلة في العالم إلا وبريطانيا تركت لها إصبعا فيه. من أصابع بريطانيا الكنيسة في شبه القارة الهندية مشكلة كشمير، فقد مكنت حكومة الهند من احتلال غالبية أرض كشمير، وهي تعلم أن الغالبية ساحقة من أهلها من المسلمين. لا أريد أن أفصل كثيرا لأني لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن قضية كشمير الآن تحركت تحركا جهاديا حقيقيا باسم الإسلام وتحت راية القرآن، يطلبون تحرير هذه الأرض التي انتصرها الهندوس لحد السيف. وقد سئم المسلمون قديما قضايا التحكيم الدولي، فبعد خروج بريطانيا من الهند كان الحل الوحيد لمشكلة كشمير أن تحال القضية إلى المنظمات الدولية لإجراء استفتاء، وهم يعلمون أن هذا الاستفتاء لو أجري لطالب الشعب بأغلبيته الساحقة بالانضمام للباكستان، وكان الإخوة الكشمير ينتظرون هذا الاستفتاء ولم يمكنوا منه. وجل هذه كانت بداية مباركة علمت المسلمين قيمة الجهاد في سبيل الله وقيمة حمل السلاح تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحملوا السلاح وتحركوا به لتحرير أرض كشمير. وأقول أن المعركة في كشمير على أهميتها تأتي في المقام الثاني بعد مصر وتنزل، لأن على الأقل كشمير لها أرض مجاورة مسلمة ممكن أن يلجأوا إليها وقت الشدة، أو أن تمد لهم يد العون بالسلاح أو بالمال أو بالغذاء إذا خرج منها لاجئون إلى تلك الجزيرة. حركة تحرير كشمير بدأت في 1931 ميلادية، ولكنها كانت دائما تخطئ، واعتقل وقتل وسجن عشرات من قيادات الإسلاميين. ولكن الذي يجري الآن على الساحة يجب أن يجري فيه المسلمون، فهناك أكثر من 50,000 معتقل من المسلمين في كشمير في سجون الهند المختلفة. ومنظمة العقود الدولية على الـ BBC أتت ببعض صور للمعتقلين من المسلمين وعرف أجساده، وأطلعت المشاهدين على حجم الثعابين الوحش الذي يتعرض له المسلمون في هذه الأرض. والهند بيننا وبينها تمثيل دبلوماسي، بيننا وبينها ميزان تجاري في طارحها بمئات الآلاف أو بآلاف الملايين من الدولارات، ولا نستخدم ذلك من أجل كلمة للهند أن يحترموا حقوق الإنسان. ما في دولة من الدول الإسلامية حاولت أن تبلغ الهند بأرق أسلوب ممكن أننا متأثرون مما يتعرض له المسلمون في كشمير من إبادة، ولا يقل الذي يحدث في كشمير حقيقة عن الذي يجري على أرض الأسرة والسلام. ويكفي أن أقول لكم قصة بسيطة تعكس ما يدور هناك. دخل الجنود الهندوس على بيت مسلم، وما أكثر ما يكررون ذلك، قتلوا الرجال واعتدوا على اعراض النساء. وبعض الذين اعتدي عليهم مرات متكرره يعني صادف ارواحهم في ايدي هؤلاء المجرمين. وليست منهن واحده فقدت عقلها من حول ما تعرضت له، وقالت لمن حولها: لا يمكن ان يكون اخواننا تخيبوا يعلمون ما يجري لنا ولا يتحركون. قالت: ساكتب رساله الى العالم الاسلامي يحمل خجلا عبر هذا الدار الذي امامك من كشمير المسلمه الى كشمير المحرمه، والقت بنفسها في النهر بعد ان علقت تلك الرساله في عنقها وحضرت بي احضار كامل الجسد الى كشمير المحرمه رساله الى العالم الاسلامي تستجد به من هول ما يتعرض له المسلمون في قصد كشمير المحتل. المدارس تحرق بمن فيها من اطفال المسلمين، البيوت والمحال التجاريه والمساجد والمستشفيات تحرق بمن فيها من المسلمين، يعتدى على الاموال وعلى الدماء وعلى الاعراض. هناك اوامر للجندي الهندوسي او البوذي او الشمراني ان يطلق النار على المشرك غير محاسبه، وقرار يتخذه البرلمان الهندي الدوله الصديقه التي لها الاف العمال في دول الخليج ولا يتحرك عاطفه اي مسلم يعمل اي شيء لركن هذه المذابح السياسيه. والله يا اخوان، والله اني جبت ليالي متتاليه لا استطيع ان انام كلما اتذكر ما رأوه على مسامعي من اعتداء على اعراض وافلاك وارواح واجساد المسلمين. لا يكاد المسلم ان تغمض عيناه. ولدينا من العمال الهندوس والسوريين في الالاف المؤلفه في دول الخليج، ولا نستطيع ان نستخدم هؤلاء كوسيله ضابطه على هذه الدوله الكافره الوثنيه المتغطره التي يتعرض فيها المسلمون للطغاط الشديد. بيننا وبينها علاقات دبلوماسيه وعلاقات تجاريه تترجح بالصداقه بينها وبين الدول العربيه. واذكر انه زارني منذ سنوات طويله استاذ هندي الدوسي، زارني في الكويت ويقول: ليعلم اهل الخليج ان بجواره 1,000,000,000 فم جائع اذا لم يطعموهم فسيكتفحونهم، سنهجم عليهم وناخذ حقنا منهم بالقوه. اي الوقاحه التي يتكلم بها الهندوس ويتكلم بها البوذيون ويتكلم بها النصارى من الهنود، وهذا الاعتداء على املاك واعراض ودماء المسلمين لا يتحرك له المسلمون لا بكلمه ولا بنصيحه ولا بوسيله ضابطه هي الوسائل. يذكر تقرير ان عدد الشهداء المسلمين كشمير رجالا ونساء واطفالا على عيد الجنود الهندوس تعدى 30,000 شهيد. عدد الجرحى من الرجال والنساء والاطفال اكثر من 50,000. عدد الطلاب الذين حرقوا احياء في مدينه واحده في 1 أكتوبر 1990 3,300 طالب. عدد الطلاب الذين حرقوا احياء في المدارس الابتدائية الأخرى 400 طالب. على المسؤولين من الشباب المسلم السجون في إقليم راجستان في الهند 45,000. على المسؤولين من الرجال والنساء والأطفال في السجون ومراكز التفتيش في كشمير أكثر من 50,000. على المسلمين الذين قد صرخوا أحياء في بيوتهم 600 شخص. على المهاجرين الذين هاجروا إلى كشمير الحرة 30,000 شخص. عدد الموظفين المسلمين الذين عجبوا من وظائفهم 10,000 لم تصف بالكامل. عدد النساء المسلمات التي قد كلفت عرضهن جماعيا 3,000 امرأة. عدد النساء المسلمات التي قد وجدت جثثهن في نهر جهلا بعد خلق عرضهن 350 جثث. عدد المسلمات الشابات التي استشهدن بسبب خلق عرضهن جماعيا 150 فتاة. على النساء الحوامل التي قد وضعن قبل موعد كتاب هدى عربيين جماعيا 35 امرأة. على النساء الحوامل التي لبن خلال عملية الولادة بسبب عدم العناية بالعلاج 350 امرأة. على الأطفال الذين قد ماتوا بسبب عدم التغذية والعلاج 311. على البيوت والتكاتين التي قد فرقت بالبنزين والبارود في مداخل المسلمين 30,000 بيت ومحل. على المستشفيات والمدارس والكليات التي قد فرقت بالبنزين والبارود 500 مبنى. على الأنعام التي قد فرقت أحياء أكثر من 1000 فرع. قيمة الحبوب الغذائية التي قد فرقت 1000 مليون دولار. قيمة التكاتين والغابات التي فرقت 1000 مليون دولار. هذا فقط في دولة من الدول التي تملك جراحا. ولا اريد ان اكرر ماذا يتم في داخل الجن وحادثة مسجد بابري غبية عن الاسترشاد. يأتي طبعا ايضا من جراح الامة الواضحة جراحنا في فلسطين. وقضية فلسطين هي قضية المسلمين الاولى. والذي يحدث على ارض فلسطين ليس بغائب عنكم. واليهود يعتقلون عشرات الالاف من المسلمين في مليونهم ويفعلون بهم ما يفعله الصرب ويزيد. الاعتداء على الاعراض والاعتداء على الاملاك والاعتداء على الارواح في كل يوم في كل يوم. ونحن نعلم ان ارض فلسطين هي مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ارض عاش فيها الفلسطينيون لالاف السنين. وعاش فيها الاسلام منذ فتح الاسلام لفلسطين قبل الهجرة الاول. وهي ارض مسلمة لا يجوز للمسلمين ان يفرطوا فيها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا بك شبر من ارض المسلمين فالجهاد طريق على كل مسلم ومسلمة. وفقهاؤنا يعلمون ان الرجل يخرج بغير استئذان والديه والمرأة بغير استئذان زوجها والخادم بغير استئذان كليله. لأن هذه أرض إسلامية ليست لأقدام غير مسلمة. ومن الغريب أننا نجد من المسلمين من ينظر إلى التفاوض مع اليهود في أرض فلسطين على أنها قضية سياسية مسموح بها. إذا أن رسول صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود وكتب اتفاقيات مع اليهود ولا لا من الصلح مع اليهود. وينسى من يقول ذلك ان اتفاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود لم يكن اليهود فيها يقعون ارضا اسلاميه اذ اطلقوها بحد السيف بالسيف. لا اريد ان اقل في قضيه فلسطين وهي قضيه مؤلمه وجارحه. ولكن يا اخوان ودي ان اؤكد على حقيقه لا بد لكل مسلم ان يدركها. القرآن يعلمنا أن كراهية اليهود للإسلام والمسلمين كراهية تفوق كراهية النصارى اليهود والمسلمين. لجبنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولا بد لنا أن نعلم أن اليهود في فلسطين ليس لهم أي حق تاريخي أو ديني أو عرقي. هم يحاولون أن يفسروا العالم بدعارة باطلة أن لهم حق عرقي وتاريخي وديني في هذه الأرض. وأذكر أن أحد الإخوة الفضلاء نشر منذ سنوات قليلة كتيبا صغيرا بعنوان يهود اليوم ليس يهودا. والعنوان أو المقال أو الكتاب منقول عن جريدة أمريكية كتب فيها أحد الكتاب اليهود هذا المقال. ثم أغلق بالجريدة وأغلق. المقال يقول أن الغالبية الساحقة من يهود العالم اليوم أتوا من مملكة الخزر اللي هي في جورجيا الآن تقريبا بحر قدوية كان اسمه الخريطة بحر الخزر. وأن هناك كانت مملكة على أوصاف بحر قدوية تسمى مملكة الخزر. وكانت هذه مملكة وثنية وتحرر إليها اليهود عبر وصولهم إلى ملكهم أو إلى حاكمهم. واليهود طبعا مسائلهم في الوصول الى الاصنام كثيره التنجيم السحر النساء الاموال لا تعقهم وسيله. الغايه عندهم تبرر الواقع. ووصلوا الى ملك الخزر واقنعوه باعلان اليهودية دينا بهذه البلاد، وهم من اعراق سلافية اقراء للصرب. حين اعلى المجلس خضر اليهودية دينا لهذه البلاد كانت المملكة محافظة النصرانية الارثوذكس في روسيا، امبراطورية روسيا والكاثوليك في اوروبا الشرقية، فتعرضوا لشيء من هذا الاضطهاد حتى خلية من قبل الروس. وتعرض هؤلاء الخزريون لاضطهاد الروس فهاجروا من هذه المنطقة من مملكة الخزر الى اوروبا الشرقية ومنها الى اوروبا الغربية. وهؤلاء اليهود لا علاقة لهم بمنطقة الشرق الاوسط، لا للقريب ولا للبعيد ابدا، لا عرقا ولا تاريخا ولا دينا. ونحن نعلم ان يهود العالم الان ينقسمون الى قسمين، اشكنان وهم يهود اوروبا الشرقيه، اليهود مملكه الخبر، وهؤلاء يشكلون الغالبيه العظمى من يهود العالم اليوم. ثم قله قليله من اليهود الذين عاشوا في العالم العربي وفي الاندلس يسمون الاسفارديين. وحتى يومنا هذا الاسفارديين لا يعتبرون اشكنان يهودا، والذين يحكمون في فلسطين المحتله هم الاشتمال. والى يومنا هذا يعتبر الاشتمالي ان شرف له العقاب الاسفارديين ان يزوجه ابنته او ان يصاهره بشكل من الاشكال، بينما يرفض الاسفارديين تماما التزاوج مع الاشتمال. الغالبيه الذين حكموا في فلسطين المحتله من يهود بولندا وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا والمجر، بعضهم سافر لامريكا، ولكن كلهم من اصول الخضر، اصول الخزريه، لا علاقه لهم عرقا في المنطقه ولا تاريخا ولا دينا. والادعاء بان لهم حق في المنطقه ادعاء باطل، ولا بد لنا ان نخبر بذلك حتى لا نسلم بسهوله بان اليهود حق في ارض حكمها الاسلام لالف ومائه سنه. اليهود الان يستخدمون اليد الطويله في قمع المسلمين في فلسطين، سجن التعذيب. قرأت وطالبوا وما قرأت طيب ورجالة يبعثها يبعث بها جدنا لها القلب، جدنا لها القلب، ولكنها تنطق أيضا من أساس بالله والتمسك بهذا الدين. فلا تنسوا قضية الفلسطين، ولا تنسوا ذلك المرشد الثاني الذي لا يزال ينزل على أرض في قلب العالم العربي، شاء أعداء الأمة أن يقيموا فيها دولة لهؤلاء المجرمين لكي يستخدموها حربا لطعام الاسلام والمسلمين في اي وقت يشاءون. لا تنسوا ايضا جراح المسلمين في بورما، وان ارض اراكان ارض اسلاميه عاش فيها الاسلام لسنوات طويله، هجر منها ربع مليون نسمه يعيشون على الحدود بين بنجلاديش وبورما، وتعرضوا في تهجيرهم لنفس ما تعرض له المسلمون في الهند وفي كشمير وفي القصه والنفس في كل مكان، محاوله يرجع على الاعراض وعلى النفوس وعلى الاجساد وعلى الاموال. وللاسف الشديد هؤلاء اللاجئون لا يجدون عونا من اي دول اسلاميه الا من رحم ربك. هناك جراح للمسلمين في الصومال، ولكن تهون هذه الجراح لانها مسلمون في بعض، لا يستدل المسلم عند اقدام الكافر كما يحدث على ارض الوسطى والنسك او كما يحدث في كشمير او في بورما. هناك جراحات كثيره للامه، لا بد لنا من ان نحملها وان نحمل همها. وقد يتخيل الانسان ان عدد الجراحات اكثر مما يملك ان يدفع عنها، ولكن المسلم يستعين دائما بالله ويعتز دائما برباطه بهذا الخالق العظيم الذي بين اصبعيه مقاليد هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه. فلا تنسوا جراح أمتكم، وليفعل كل منا قدر استطاعته للدفع عن حياض هذه الأمة، عن أعراض وعن دماء وأرواح المسلمين في كل مكان. والذي لا يملك دفعا يقف في الثلث الأخير من الليل متوجها إلى الله بالدعاء أن يعز جنده وأن ينصر أولياءه وأن يخذل هؤلاء الكفرة والمشركين، أن يجعل كيدهم في نفورهم وتدبيرهم في تدبيرهم وأسلحتهم مرضونا لصنوعهم، وأن يجعلهم وأموالهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزا الله فضيلة الشيخ كل خير وأعظم له الأجر والمثوبة. وصلت بعض الأسئلة في موضوع هذه المحاضرة القيمة، ولعلنا نستعرض بعضا منها، وإن كان البعض قد ذكره الشيخ في ثنايا حديثه أو أعني الإجابة عليها فذكره الشيخ في ثنايا حديثه، جزاه الله خيرا. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو لك أن تذكر وأرجو منك أن تذكر بعض الصور الوحشية التي يتعرض لها إخواننا المسلمون في البوسنة والهرسك،
واستمعوا إلى اعترافات التي يذهل الإنسان منها، يعني فرد واحد يعترف بأنه قتل عشرات من المسلمين واعتدى على عشرات الأعراب وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، لم يرحم أحدا، احراق البيوت بمن فيها احياء، رمي الجثث في الانهار وفي المياه الجارية، تعليق الناس على قمم الجبال في درجة حرارة منخفضة حتى تتجمد اجسادها، مقصود كثيرة بشعة، وتقرير الامم المتحدة الذي كتبه بشهور طويل عن المنظمة الدولية، فيه كثير. اقرأوا كلام المنظمة العفو الدولية واقرأوا تقرير الامم المتحدة ومنشور يروي لكم بعض الطبعات التي قام بها هؤلاء المتوحشون من الطب الذين يتميزون بقسوة بالغة وبحرجية بالغة ما فعلوا في طريق المسلمين في قصة ونشر.
من هو الرجال أتنى متأهلة بالكلمتون من أجل التربية؟
كثير من المسلمين يحسنون الظن بهذه القيادات السياسية الغربية ويتخيلون ان السياسة يشكلها فرد، ولكن الذين يعرفون كيف يتخذ القرار في هذه البلاد يدركون ان خرج قرارا قطعيا، القرار عندهم قرار جماعي، لا يستطيع رئيس الدولة وحده ان يتخذ هذا القرار، والقيادات العسكرية اعلنت اكثر من مرة عن رفضها للتدخل العسكري في ارض بوسنة والهرسك، لانه لا يوجد بترول هناك يحمونه، لا توجد ثروات ومصالح أمريكية يحمونها، هؤلاء الناس لا يتحركون إلا للدولار، يعبدون الدولار من دون الله سبحانه وتعالى ولا يتحركون لأي قيمة إنسانية، فيقولون أي ما يربح إن لا يبقى قيمة مادية من الوصول إلى الناس. حقن دماء المسلمين قضية لا تعلم، حقن دماء المسلمين مسؤولية المسلمين، وسائلنا ربنا تبارك وتعالى عن ذلك يوم الدين. فكلينتون كان قائم عن موقفه والايام تنزلت لكم
فيها. فضيلة الشيخ، يقول السائل ان هناك صدقات للمسلمين في بعض البلاد الاسلامية لا تصل الى المسلمين في البوسنة والهرسك، فما هو السبيل في مثل هذه المعصية؟
لا تعلم الامة في كل وقت وفي كل مكان وفي كل حين عناصر مسلمة مخلصة ترعى حق ربها حق اخوانها وتتحرك بادرة اقصى ما تستطيع لايصال هذه الاموال الى محتاجيها، فتحروا اين تضعوا اموالكم، لا استطيع ان اعلم هنا عن 60 اوصاف من الناس خشية ان يتخيل ان هذه دعايه يعني جمال ما واحاسب على ذلك، لكن هنا يعني اسالوا اخوانكم واسالوا قلوبكم، هناك جهات آمنة أمينة يمكن يضع المسلم ماله في الصدقات أو الشهوات، وهي توصل هذه الأموال إلى من يحملها سواء بفضل ذلك أو بأمر تشمير، وعلى المسلم الذي يضع ماله أن يضعه في يد أمينة. يعني أنا دائما أقول لإخواني وأحبابي من أمثالكم، ليس مال الزكاة ولا مال الصدقة مال يتخلص منه الإنسان بإلقائه من عنقه حتى لو راح ذهب إلى البحر، لا بد للمسلم ان يتحرى اين يصل هذا المال، ان يصل الى مستحقه وان يوضع في يد مستحقه له، مش مال اتخلص منه عند اقرب طريق للتخلص وخلاص، هذه مسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى، يجب على كل باب الجبال ان يتحرى اين يصل هذا المال واين يضع هذا المال.
سائل يقول: أنا شاب أحترق بداخلي لما يحصل في العالم الإسلامي ولنوم العالم الإسلامي تجاه ما يحصل، ولكن ليس لدي أي سلطة أو أي عمل أستطيع أن أقوم به، وليس بيدي أي شيء، فما هو دوري تجاه عالمنا الذي ينام في سبات؟
لعلي ذكرت في معرض حديث أن المسلم الذي يتحرك شوقا للقيام بعمل ما من أجل هذه الأمة التي كثرت سراحها أمامه طريق من اثنين: أن يتوجه إلى الله بالدعاء أن يطلب بهذه الأمة، ونحن نعلم أن الدعاء في الثلث الأخير من يديه لا يرد، أن يخلى المشكل بين يدي الله في جرح الليل والناس نيام وركعتين في جرح الليل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، والدعاء في الثلث الأخير لا يرد، يتوجه إلى الله في سجوده وفي ركوعه في خشوع وفي خضوع وفي ذلة، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الظلم عن أمة الإسلام والمسلمين، وأن يعز دينه وأن يرفع رايته وأن يخذل أعداءه من كفرة والمشركين، وأن لا يجعل لكافر ولا لمشرك على مسلم سبيلا في أي أرض وفي أي مكان وفي أي زمان، والله جدير بالإجابة إن شاء الله. ثم إذا كان لديك القدرة على إبلاغ هذه الجراح للناس ألا يقصر في ذلك بالكلمة الطيبة المقروءة أو المكتوبة المقروءة أو المسموعة، يعني هناك وسائل في قضية هذه الأمة، الأمة في شبهات حقيقة، يعني طريق لطهوة إسلامية، لكن هي تستحق أن الأمة هي أجساد هادئة، يعني لا يتكاد هذه القضايا تحرك فيها أي مشاعر. أين نذهب إلى الله سبحانه وتعالى؟ فنحن نريد أن نوجد وعي عام بين أبناء الأمة، يعني هذه قضايا ليست هينة في ميزان هذه الأمة وفي حساب الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نتوجه إلى الله بالدعاء وأن نتوجه إلى الناس بالتوعية، والله القادر على أن يحيي موتى هذه الأمة إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما أثر المال لدى المسلمين؟ لقد كان مبلغ الظني أن المشكلة إذا كانت مشكلة مال فإن الحل سهل لها وهو المال، ولكن للأسف فإن المسلمين دولا وأفرادا ظنوا بالمال وتركوا المسلمين يذبحون ذبح الشيئات، فما هو الحل في نظركم وما هو تعليقكم وجزاكم الله؟
بارك الله فيكم يا أخي. الحل كما قلت أن يبلغ كل مسلم قدر طاقته، الذي يستطيع أن يقدم مالا يقدم مالا، الذي يستطيع أن يقدم نفسه يقدم نفسه، الذي يستطيع أن يتوجه إلى الله بالدعاء يتوجه إلى الله بالدعاء، الذي يستطيع أن يؤثر في جماهير المسلمين بالكلمة الطيبة وبإيقاظ الهمم وبجحد هذه الهمم وبالتذكير في واجب المسلمين في إخوانهم يفعل ذلك، ولا بد من ايجاد راي شعبي عام يضرب على الحكومات في العالم الاسلامي لضروره دعم الجهاد الاسلامي في الضرس، لا بد ايجاد راي شعبي عام يطالب في رفق وفي حكمه لدعم الجهاد الاسلامي في كل مكان في الجهاد الاسلامي، يعني خاصه اقول يعني الضرس لنا قضيه العاجله الملحه التي لا تتحمل الضرس، لو بقينا ساكتين وصامتين على هذه القضية كمان شهرين ثلاثة سيخضع على المسلمين في هذه الجمهورية خطاء كامل لا خطر الله.
فضيلة الشيخ، ما هي توقعاتكم لمستقبل البوسنة والهرسك وذلك بعد انتهاء مدة رئيسه الرئيس علي عزت؟
وطبعا يعني وقت تغير الرئاسة طبعا تأتي الكروات إلى الرئاسة، ولا نعلم ماذا سيكون موقفه من محاولة المحافظة على سلامة هذه الجمهورية، إذا كان هناك اتفاق بين الصرب والكروات من هذه الاتفاقات القريرة قد يسعى إلى تقسيم أرض النصر بين دولتين، ولكن المسلمون يحملون السلاح ولن يلقوا سلاح ابدا حتى يكون لهذه الجمهوريه هويتها الخاصه بها لانها تحمل على ارضها اغلبيه مسلمه. وكما قال احد رواد الرئيس علي جدوفيتش عزه الله ونصره يقول املنا في الله الذي بيده المعجزات. يعني من يفقد الثقه بالله وان كانوا فقدوا الثقه في كثير من المسلمين وكثير من الحكومات الاسلاميه او الاسلام من اجزاء الاسلاميه لكنه لم يفقد الثقه بالله وان الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الامور قادر على ان يقلب المعادله في سياسه وان يعز هؤلاء المجاهدين الصادقين وان تنزل عليهم ملائكته تدفع عنهم وتؤيد قتالهم ونسخر جنده ما نعلم منها وما لا نعلم لمقاتله اعدائهم وما ذلك على الله العظيم.
وبعد ان فرجنا جراح الحسنى سائل يسال يقول ماذا عن اخواننا المسلمين في طاجكستان وماذا عن الوضع هناك وما هي اهم المخاطر التي تحيط بهم؟
يعني الحقيقة لم أشأ أن أطيل عليكم بكل هذه الجراحات لعلم الإسلام، يعني لم أشأ الحقيقة أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن يعني من قدر استبشارنا لخروج الجمهورية الإسلامية السنة في باكستان الغربية من قبضة الشيوعية واستعادتها لاستقلالها وتقويتها بقدر حزننا على ما يدور في ساحة هذه الجمهورية فقد تركتها روسيا جمهورية مفلسة فقيرة لا توجد لها جيوش منظمة ولا عتاد ولا سلاح في ما عدا كازاخستان الذي شهد فيها بعض القواعد الصواريخ ولديهم صناعة صواريخ متطورة ولكن هجم العالم على هذه الجمهوريات هجوم الوحش على الفريسة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجموا على هذه الجمهوريات يغرون علماءهم في الهجرة إليهم ويدفعوا لهم مرتبات كبيرة ومن الأمور المحرمة مثلا أنه لا تزال الحكومات في أغلب هذه الجمهوريات بأيدي الشيوعيين وإن كانت الشيوعية قد انتهت وماتت ولكن المحزن أكثر أن إسرائيل استطاعت أن تصل بمستشارين إلى غالبية الحكام في هذه الجمهورية وكانت من أوائل الدول المتأثرة هناك هذا الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة من أوائل الدول التي دعت رؤساء الدول لزيارتها وعقدت معهم صفقات تجارية وإدارية وتصويرية وعسكرية والعرب الإسلامي نايم لكن الامل في الله كبير ان يتم في هذه الجمهوريات قهوه اسلاميه حقيقيه تعيد للاسلام نجده في بلاد حملت رايه الاسلام لمئات السنين وخرجت كبار العلماء البخاري ومسلم والبيروني وغيرهم من قمم العلماء المسلمين كلهم خرجوا من هذه الجمهوريات التركستانيه تركستان الغربيه والامل في الله كبير وان كان طبعا امريكا تحاول ان تدفع بتركيا لتفرض النمط العلماني الذي يسمى بالاسلام اسما وتزيى بالحضاره الغربيه رداء يعني النمط العلماني التركي ان تفرضه على هذه الجمهوريه لكن هناك حقيقه صحوه اسلاميه شبابيه واعيه مطلقه كتاب السنه.
سؤالان حول موضوع واحد هو ما رايكم في من يستخدم العماله الهندوسيه وما الرأي في معاملة مثل هذه العمامة؟
الله يذكر أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. فالذي يستخدم عمالة غير مسلمة يخالف أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد فتح مكة لا يجتمع في الهجرة الإيمان. وقال من اخر وصايا صلى الله عليه وسلم وعلى فرش الموت اخرجوا اليهود والنصارى من شبه الجزيره. فالذي يستخدم عمل غير مسلم لهذا البلد يخالف اوامر الرسول صلى الله عليه وسلم مخالفه صريحه وعليه ان يتطهر من هذه الجريمه في اسرع وقت ممكن. لكن اذا كنا ابتلينا بنفر منهم علينا ان نبلغه كلمة الله وان نبلغه الاسلام وان نعرف عليه هذا الدين. يعني اضعف الايمان يعني ندم هؤلاء موجودون. كان من الاصل انه لا يجوز استخدام هذه العملة ابدا الى ارض الجزيرة العربية. غير المسلمين لا يجوز استخدامهم الى ارض الجزيرة العربية. اخرجوا اليهود او النصارى من شبهه. وعلى الاقل يعني ما دمت قد اتيت به فاحسن اليه. يعني الافضل عندنا ان نحسن الى الناس لاننا لا نستطيع ان نبلغ كلمه الله سبحانه وتعالى الا اذا احسننا الى الناس. يعني اذا اقمنا جدارا من الشر او جدارا من الكراهيه او جدارا من الحق بيننا وبين الناس لا نستطيع ان نبلغهم كلمه الله. فما دام قد اتى احسن اليه. لكن الافضل الا ياتي. اذا اتى فاحسن اليه وابلغ كلمه الله.
فضيلة الشيخ اني احبك بالله. هل هناك جبهة اسلامية في الصومال وهل القتال دائر بينها وبين فرق اخرى ام ان الحرب حرب قبائل وعصابات كما يدعي الاعلام وجزاكم الله خيرا؟
هناك في الصومال اكثر من حركة اسلامية صحيحة ولكن الحرب دائرة حقيقة بين القبائل. ونعلم ان الجناحين المتقارعين ابناء عموم واغلب الحركات الاسلاميه يعني غير منغمسه في هذه العصبيه ففيها ابناء من القبيلتين المتقارعتين. وهناك جهاد اسلامي في الصومال لمحاوله يعني تحيئه الوضع بين القوى المتقارعه وحمايه اعراض واموال ودماء المسلمين. لان للاسف الشديد بعض هؤلاء القبائل كما سمعت من بعض الاخوه الصوماليين يعني حينما يهجمون على قرى اعدائهم يفعلون بهم تماما ما يفعله الصوميون بالمسلمين. اعتداء على الاعراض وعلى الاموال وعلى الاجساد والارواح بطريقه بشعه للغايه. وان الذي ينفق على هذا الصراع في الصومال والصومال شعبها كله مسلم لامرها شعب مسلم بالكامل. لكن الذي ينفق على هذا الصراع هي القوى العالمية يعني بريطانيا وفرنسا وإيطاليا التي كانت محتلة أجزاء من الصومال يريدون أن يعودوا إلى الهيمنة على هذه البلاد وإلى قمص هويتها الإسلامية. فهم يشعلون هذه النيران. وإسرائيل تلعب دور كبير. هناك طلائع إسرائيلية في شمال كيني تزود الجانبين بالسلاح وتحاور كل من الجانبين على الآخر. وقد اهملنا الصومال اهمالا طويلا حينما علق زياد دري العلماء على المشامخ وحرقهم احياء في شوارع مقديشيو لم تتحرك اي دوله اسلاميه تستنكر ذلك. وحينما اهملنا الوقوف الى جانب اصحاب الحق هؤلاء المظلومين في الصومال وصل الصومال الى ما وصل اليه. وهرب زياد دري بعد ان سرق كل اموال الشعب. يقول لي احد الاخوه الصوماليين حتى الخطب عندهم معمل كثير للنهر باعه غرده بدراهم معدوده تبلغ مئات الملايين الدولارات باعه غرده ملايين قليله من الدولارات. خلع حتى باسلاك التليفون واسلاك الكهرباء وباعها غرده. هؤلاء ليسوا اصحاب رساله ليس لهم وطنيه وليس لهم هويه اسلاميه حقيقيه. والذي يشعل نصار الفتنه هي القوى المعاديه لمصالح الصومال. وأتعرف أين دور منظمة المؤتمر الإسلامي؟ أين دور جامعة الدول العربية والصومال عضو جامعة الدول العربية؟ لما لم يتقدم العرب أو المسلمون لأسرع وقت ممكن حين سلسل هذا الصراع لإصلاح ذات الفيل ولهيئة الحال والصلح بين القوى المتصارعة وكلها من المسلمين؟ فأقول يا إخوان أن هناك قوى إسلامية حركات إسلامية صحيحة في الصومال ولكن القوى العالمية تحاول دائما صمت الهوية الإسلامية للوجود الصومالي وإبراز هذه القوى المتصارعة. وانتقلت أيضا إحدى الإخوة قادمين الصومال منذ أيام قليلة وروى لنا أن هناك قوى إسلامية يعني منطلقة من كتاب السنة تحمل السلاح لحماية أعراض المسلمين وحماية أموال ودماء المسلمين في القرى التي تهيمن عليها. والأجزاء التي تهيمن عليها هذه القوى الإسلامية هي التي تنعم بشيء من الأمن في الصومال. وتعجبون ان يقول احد الاخوه الصوماليين ان المزارع مزارع الموز والحمضيات تصدر من الصومال الذي يموت من الجوع الان الى دول اوروبا ما يكفي اضعف شعب الصومال. ولكن هذه المجالات في ايدي الايطاليين وفي ايدي الفلسطينيين وفي ايدي الفلسطينيين. وهناك قوى عالميه تتصارع على الصومال وتريد الصومال ان يبقى هكذا حتى يمكن تدمينه واخضاعه من جديد تحت هيمنه القوى التي كانت تستعمره من قبل بريطانيا وفرنسا وايطاليا. والدول العربيه ومنظمه المؤتمر الاسلامي تتفرج على ما يحدث في الصومال ولا تتقدم بحل لهذه الازمه التي رهب حياتها مئات الالاف من المسلمين.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، لماذا العالم كله جراحات إسلامية؟ ولماذا أصبح المسلمون أضعف أمة في العالم؟ ولماذا هم مضطهدون في كل مكان؟
طبعا لماذا الاضطهاد؟ لما نعلم أن الصراع بين الحق والباطل سنة من سنن الله في الكون. لو كان الحق ينتصر بمجرد كونه حقا لانتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن الحق دائما يحتاج الى رجال يحملونه ويدافعون عنه ويبذلون في سبيله النفس والنفيس. ولذلك يعني حقت الجنه والمكارم كما تعلمون مفصلان بالشهوات. فثمن الجنه كان ولا بد للمسلم حقيقه ان يعلم ان هذه الحياه الدنيا ليست دار استقرار، هي دار جهاد ودار عناء ودار ابتلاء. وان المسلم يسعى دائما للاخره. وليس معنى هذا اننا نهمل الحياه في هذه الدنيا حياه كريمه. السبب الحقيقي كان العالم الاسلامي كله جراح. ان اعداء الامه استطاعوا ان يحكموا هذا العالم. اولا يفتتوا هذا العالم الى كيانات صغيره متناحره وان يفرضوا عليه انظمه حكم متعارضه متخاصمه وان يصطنعوا بينه حدود غير طبيعيه وان يمزقوا هذا العالم امكانيات هذا العالم يمينا ويسارا وان يطمسوا او يحاولوا ان يطمسوا الهويه الاسلاميه لاغلب الدول التي تدين بهذا الدين. والسبب الى الحرام يعني عندنا كم هائل من الجهل بالدين، الجهل بامور الحياه، الجهل بالاخذ بالاسباب الصحيحه لعماره هذه الحياه وارتياب وجه استكمال الارض. فوقفنا الى ما وصلنا اليه من جهل ومن فقر ومن مرض ومن تخلف علمي وتقني، من اعتماد على اعدائنا في السلاح وفي حتى اللباس وفي كثير من مواد الغذاء. فوصلنا الى ما وصلنا اليه، نحن على ممزق لن يجمعنا الا الاسلام، لم يجمعنا الى كتاب الله سنه رسول صلى الله عليه وسلم، لاننا اعراق مختلفه والسنه مختلفه والاجيال مختلفه وبلاد مختلفه، لم يجمع بينها الا كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فاذا امنت بانه لا مخرج لهذه الامه مما هي فيه الا بالعوده من جديد الى الله سبحانه وتعالى وبتحكيم شرع الله في الارض وبحمل رايه الجهاد لن يصل هذا الدين، سنظل يعني مغمورين في هذه الجراح وفي هذه الدماء الى ان يلقى الله الافضل من عليها ويبعث منا على نيته، والله سبحانه وتعالى سيحاسب كل واحد فينا على ما عمله في هذه الحياه. كما يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تدور قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره، عن عمره فيما افلاه، وعن شبابه فيما افلاه، وعن ماله من اين اقتتله وفيما انفقه، وعن حسه فيما افاد به. فالحياة مسؤولية كبرى ليست أمر سهلة، مسؤولية كبرى كل منا مسؤول فرد وجماعة، فردا وجماعة نحن مسؤولون ومسؤولون عما يحدث للأمة، وهو ممثلة فترة طويلة من تغريب الأمة وإخراجها عن هويتها الإسلامية والمصرية.
سؤال ما قبل الأخير، يقول يا صاحب الفضيلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نود لو نجد قريبا في الأسواق كتابا لكم بعنوان المحاضرة حيث أن ما جاءته لديكم وجزاكم الله خيرا.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك وأعز أن يستبدل الجهل في هذا إن شاء الله.
السؤال الأخير في هذه المحاضرة، يقول يا فضيلة الشيخ: أدعو لإخواننا المسلمين هناك ونحن نؤمن على دعائه ما نرجو أن تدعو على الكفرة والخونة جميعهم ونحن نؤمن وأرجو أن تلح في الدعاء وجزاك الله خيرا.
اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين وانصر المجاهدين في كل مكان ودمر أعداءك أعداء الدين في كل مكان بقدرتك يا أحكم الحاكمين. اللهم لا تجعل لكافر ولا لمشرك على مسلم سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر ولا لمشرك على مسلم سبيلا. اللهم لا تجعل لكافر ولا لمشرك على مسلم سبيلا. اللهم آمن روعاتنا وروعات إخواننا المسلمين في مصر ونفسك وفي كل مكان. اللهم استر عوراتنا وعوراتهم وآمن روعاتنا وروعاتهم واغفر زلاتنا وزلاتهم واقض حاجاتنا وحاجاتهم وانصرنا وانصرهم بنصرك المؤزر يا رب العالمين. اللهم انزل ملائكه تقاتل في صفوفهم وتدفع عنا وعنهم وتأخر جنده ما نعلم منها ولا نعلم لمقاتله اعدائهم. اللهم اجعل الكفره والمشركين ملكا للمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل كيد الصلب في نحورهم وكيد الكروات في نحورهم واجعلهم واسلحتهم اضلالا وغريبه في المسلمين. والله اجعل مكرهم سببا في تدميرهم يا رب العالمين. ربنا منك السؤال ومنك الاجابه امنا بك وتوكلنا عليك ولا حول ولا قوه لنا الا بك. وصل اللهم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.